بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 15 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب الثامن في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل. يقول المصنفون: والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه، ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. الحديث رواه الإمام مسلم، ومعنى أقدمهم سلما يعني إسلاما. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أولا أجودهم قراءة، أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه. تاني، فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، ومعنى أقل يعني إيه؟ مش معنى بيقرأ خطأ، يعني متقن أيضا لكن أقل درجة من إيه؟ من القارئ المتقن، لأن في درجات في الإتقان، لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه. فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. يعني مثلا هب أن المسجد اجتمع فيه عالم وقارئ، العالم متقن للقراءة لكن درجة إتقانه أقل من مين؟ من القارئ. تعرفين أحيانا يبقى مثلا واحد متخصص في القرآن فتجده متقن للقراءة إتقان كامل، ماشي كده؟ في عالم متقن ولكن درجته أقل من إيه؟ من القارئ في الإتقان، لكن هو أفقه، يبقى نقدم من؟ الفقيه. لماذا؟ لأن حاجتنا للفقه في الصلاة أشد من حاجتنا لإيه؟ لجودة القراءة. مش معنى تجيب له ما بيعرفش يقرأ وتقول له عشان فقيه، ده إزاي يبقى فقيه ده؟ كيف يبقى فقيه في الدين وما بيعرفش يقرأ القرآن؟ ماشي؟ تبقى مصيبة، ماشي كده؟ هنا قال لك أقل درجة، يقول لك مهم جدا وأنت بتقرأ يبقى فاهم، فاهم كلام العلماء. لما يقول لك: فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة، شوف قال لك أقل قراءة يعني قارئ، لكن الدرجة إيه؟ أقل. لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه. ليه؟ لربما القارئ فقط المتقن ده يتعرض لسهو أو نسيان أثناء السواق، غير فقيه، فيفسد صلاة الناس، إنه ما عندوش العلم، ما عندوش إيه؟ العلم. ربما مثلا يحدث أثناء الصلاة ما يعرفش حاجة اسمها الاستخلاف، فيبطل صلاة الناس وإلى آخره. فعشان كده نقدم الأفقه، نقدم إيه؟ الأفقه القارئ، وإن كانت قراءته أقل من الآخر. ثانيا، ثم الأفقه الأعلم بالسنة. يبقى احنا في القراءة سواء مثلا، فبنشوف الأفقه والأعلم بالسنة. فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة، قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. ثالثا، ثم قدم الأسبق، عفوا، ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ماشي كده؟ واحد مهاجر من بلاد كفر لبلاد إسلام وقارئ وعالم، في واحد تاني قارئ وعالم لكن ما حققش الهجرة مثلا، زي من هاجروا من مكة إلى المدينة. فإذا اجتمع المهاجر وغيره، مين اللي يقدم؟ المهاجر طبعا، لأن الإسلام يا جماعة علمنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نعلم أقدار الناس، فالأسبق لا نسويه. عشان كده قلت لا خير في خلف يقدح في سلف. يعني الآن تجد كثير من أحداث الأسنان يقدحون في من سبقهم من أهل الحق، ودي مشكلة خطيرة جدا. ماشي؟ فدي مصيبة. فلا يعرف أقدار الرجال إلا الرجال. فالإسلام علمنا، ممكن حتى في الأثر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان عمر يجعل كده في كل عام يوم للشورى، يعني أو يوم لقضاء الحوائج، اللي عنده مشكلة بيروح لعمر يلتقي به. فاجتمع يوما على باب داره أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، ومعهم بلال ابن مسعود سلمان الفارسي. طبعا أبو سفيان زعيم مكة وسيد مكة، سهيل بن عمرو كذلك زعيم مكة وسيد مكة. تفكرين يوم الحديبية اللي فاوض النبي في الصلح كان مين؟ سهيل بن عمرو، كان مشرك، كان رأس قريش يومها في المفاوضات. ماشي كده؟ وكان معهم أيضا أخو عمرو بن هشام، وده برضو من زعماء مكة. فالمهم الحاجب أخبر عمر بمن يقفون على بابه، يا ترى من يقدم عمر في الدخول؟ أبو سفيان بن حرب ولا سهيل بن عمرو ولا ولا؟ فعمر أمر الحاجب أدخلوا علينا بلالا أولا. بلال يدخل الأول. دخل بلال، قضى حقه ثم خلق، قال أدخلوا علينا عبد الله بن مسعود. دخل ابن مسعود وخرج. أدخلوا علينا سلمان الفارسي. دخل سلمان وخرج. طبعا أبو سفيان بقى شاف المشهد ده وبدأ يغضب. طبعا دول كلهم رقيق، وده زعيم وسيد، إزاي لسه برضو رواسب إيه موجودة؟ فغضب. شوف الإسلام كيف يهذب النفوس. سهيل بن عمرو كان حكيما، كيف لو هو كان خطيب العرب رضي الله عنه وارضاه؟ فلما شاف كده أبو سفيان غضبان، أبو سفيان غضبان، وكذلك أخو عمرو بن هشام غضبان، فقال أراكم غضابا على عمر. أنا شايفكم كده يعني غضبتم على عمر، إن عمر قدم بلال وقدم ابن مسعود وقدم سلمان وانتوا واقفين. لا تغضبوا على عمر، ولكن اغضبوا على أنفسكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا وجاءهم، فسبقونا وتأخرنا. لما جه النبي بالرسالة مين اللي سبق في دخول الإسلام؟ بلال وابن مسعود وسلمان، وإحنا تأخرنا بل حاربنا الإسلام بداية ولا إيه؟ فسبقونا وتأخرنا، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يقدمه الله ويؤخرنا. مش تغضبوا على عمر، فكروا في الآخرة عليكم. عمر مقياس إيمان، عمر قدم من يستحق أن يتقدم، الأسبق اللي سبق ونصر الدين وخدم الإسلام وتحمل منا الإذاء والتعذيب، عذبناهم ونكلنا بهم وطردناهم من بلادهم، واضح؟ يبقى إذن حق لعمر أن يقدم هؤلاء. فالإسلام يعلمنا هنا نعرف فضل من سبق، نعرف فضل إيه من سبق. لذلك كنا كثيرا من نسمع من بعض علماءنا وربنا يحفظهم، لما سيلتقي مع بعض العلماء الآخرين هم أسبق منه سنا، فكان دائما يظهر لهم التواضع ويهش ويبش لهم ويقول أنتم سبقتمونا على هذا الطريق فلكم الفضل، أنتم سبقتمونا على هذا الطريق فلكم إيه الفضل. قال ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. رابعا ثم الأقدم إسلاما، الأقدم إيه إسلاما، زي ما قلت هو بلاد أقدم إسلاما يقدم. ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء، رحمك الله. خامسا ثم الأكبر سنا، ثم الأكبر إيه سنا، إن بعض الناس يقول لك لا قدموا الكبير في سن حتى لو كان ما بيعرفش يقرأ ولا يعرف شيء خالص. لا ده كلام فاسد، من قال بهذا؟ حتى في حديث النبي في بعض الأحاديث في دماء اللي قال أكبرهم سنا بدأ به، بس أكبرهم سنا يحمل على هذا الحديث إذا كان قارئا فقيها عالما بالسنة، ها جمع كل اللي فات فيقدم بقى، فهم؟ مش يجي لنا في بعض بلادنا يقدم لك الكبير سن وخلاص. ذكرونا به كما قال بعضهم، كان في سيد وعنده عبد، العبد ما شاء الله عنده علم وعنده دين وهو كان بيصلي إمام في بالمسلمين في المسجد، في مسجد قومي. في يوم سيده راح يصلي معاه بقى في المسجد، طبعا هو السيد وده عبد عنده، فالعبد بيقدموه، قال له ايش رايح وين يا عبد؟ انا السيد، ارجع للخلف. وراح دخل هو في الإمام، الله اكبر، اقرا يا عبد. ما بيعرفش يقرا، المهم ياخد ده، المهم يكون هو الامام هو السيد ما شاء الله، ده مش عندنا في الاسلام. قال اقرا يا عبد. طب يقرا ازاي ودخلت ليه؟ طب انت مشكله كبيره جدا. فالاكبر سنا انت نقدمه لما يكون هو الاقرا وهو الاعلم وهو الافقه، ماشي كده، هو الاسبق. انما تجيه هولي كده لا بيقرا ولا بيرسم وتدخله يصلي امام ازاي؟ يقول لك احترموا الكبير في السن، نحترمه مش هنا، مش في الإمامة، مش صحة صلاه في صلاة الناس وتقول لي دخلوه فين ده؟ ماشي كده، فتنتبهوا لهذه الأمور.
شيخنا
العزيز، نعم،
في حديث أقدمهم هجرة ثم بعد أقدمهم سلمة، صح؟
آه.
وأقدمهم شيخنا هجرة أيضا تجمع فيها الأحاديث أعتقد.
آه.
لأنه لو نحسبوها أبو بكر ما تتأخرت هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، في من سبقوه معه.
بارك الله فيك. لكن أبو بكر كان يريد بداية وتأخر بأمر النبي، قال انتظر لعل الله أن يجعل لك إيه صاحبة رضي الله عنه وأرضاه، فله السبق أيضا.
وأقدمهم إسلاما
الصديق، نعم بارك الله فيك. قال ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، يعني في رواية أخرى فأقدمهم سنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا أمكم أكبركم، أو كما قال النبي. فإذا استوي في جميع ما سبق قرع بينهما، نعمل قرعة نشوف مين، فمن غلب في القرعة قدم. طبعا الأمور دي ما بتحصلش، لأن انت عارفين لو الناس بالصفات دي هيبقى عندهم ورع، هيتأخروا، ماشي كده. إن واحد قاري وعالم وهيتنحى على الإمام أبدا، وانت سبق بس من أجل صحة صلاة المسلمين والحرص على الأمانة، ماشي كده؟ انما لو شفنا الشروط دي كلها نقول له اعملوا قرعه يعني. قال وطبعا في بعض يجي بقى بعض العلماء كمان يقول لك طب اذا الثوب ده كله، يقول لك بقى يقدم المتزوج على الاعزب، والصحيح على المريض، وافضلهم ثوبا، واكملهم سنه في سمته، وافضلهم زوجه. شوف قد ايه يا جماعه اجتهاد العلماء في هذا الباب، لان امامه، امامه الصلاه، الناس بيتهاونوا في هذا الامر، اي حد بيخش ودي مشكله. قال وصاحب البيت احق بالامامه من ضيفه بالشروط دي. مش تروح انت تضيف عن صاحب بيت ما يعرفش يقط تقدمه، لا اذا كنت انت قول له اذن لي، زي يخش وهو ما بيقراش وانت افضل منه قراءه وعلما. ماشي، فانتبهوا لهذه الاحكام يا جماعه. وصاحب البيت احق بالامامه من ضيفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في اهله ولا في سلطانه، هو الامام مسلم. وكذا السلطان احق بالامامه من غيره، وهو الامام الاعظم، يعني اذا كان حاكم الدوله ولي الامر يقدم، بس برضه بالشروط دي لعموم الحديث الماضي قبل قليل. وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره، المسجد لو دي إمام راتب هو اللي يتقدم إلا أن يأذن، أولى من غيره إلا السلطان، يعني السلطان فقط، إذا حضر في مسجد في إمام راتب يقدم السلطان ولي الأمر. قال حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، ده إمام المسجد هو اللي يقدم حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم. إن خلاص ده عشان كده بنقول للشباب، بعض الشباب يحدث فتن في بعض بلاد المسلمين، بيكون مثلا المسجد تابع لهيئة دينية معينة معينة إمام راتب، يقول لك ده قراءته ضعيف حتى إن كانت ضعيفة أمنا للفتنة، الدولة معيناه ولي الأمر معينه إمام للمسجد ده، فما تجيش أنت تعمل لي مشاكل وتقول لا ده قراءته مش، لا هتصلي وراه صلي، مش هتصلي في مكان تاني، لكن ما تعمليش بلبلة وفتنة وتاخد بعشرة يروح هو اللي داخل، تدخل فين؟ أقول لك هينزلوه بعض، لكن في بعض ما بينزلوش ويحدث لنا فتنة في المسجد وبلبلة، لا نقول لك لا، خلي الإمام الراتب هو اللي إيه يصلي. بنزلوا الخطيب من فوق المنبر في تونس، الله أكبر، لو بقى الخطيب ده شاطر ما يطلعش المنبر، يخطب من تحت. تتعامل زي والله بيحكوا مش عارف بعض البلاد، واحد كده عايز يتنافس مع الخطيب، عايز هو اللي يخطب يعني في المسجد، فالخطيب دايما بيجي بدري فيعمل سعد عايز هو اللي يخطب، يقول لك جه من الساعة 10 الصبح وقعد على المنبر قبل ما يجي الخطيب. عندكم انتوا في ليبيا؟
صارت مشكلة في المسجد اللي نصلي فيه انا هذا
في ليبيا؟
نعم.
وعمل ايه بقى؟ قول لي الله يكرمك.
هو صارت مشاكل يعني بين مشاكل سياسية واجتماعية وحاجات، فهذا الإمام
نعم
يعني الإمام الأول سيب، عشان هو زعل سيب المسجد،
ساب المسجد
ممكن سنة سنتين وثلاث بعدين الصلح يعني، خلاص على أساس إن الصلح يكون بعد الجمعة اللي بعدها يعني يرجع الإمام،
يرجع للمسجد الثاني
الأول يعني،
نعم
يصلي وراها ورا الإمام اللي هو المؤقت هذا،
نعم
جمعة بعدين الجمعة الثانية هو
يطلع يخطب، هو
هذاك مكر يعني طبعا
الثاني مكر مش عايز يسيب القبلة
خدرهم يعني. فهو شو نعمل؟ جاء من الساعة 10 بالليل دخل من الشباك،
دخل من الشباك.
نعم طبعا مقفول المسجد،
المسجد مقفول، دخل من الشباك وقعد على المنبر،
طبعا الشباك كسر الشباك ودخل
وقعد على المنبر. والله مصيبة.
لما جاء الجماعة وجدوهم
قاعد على المنبر
هو لوحده.
فمصيبة التنافس على الإمامة دي والله يا جماعة مصيبة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. الصحابة كانوا يفرون منها وإحنا بنتسابق إليها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم يعني. اللهم أمين. المسألة الثانية من تحرم إمامته، من تحرم إمامته، تحرم الإمامة في الحالات الآتية: واحد، إمامة المرأة بالرجل، عشان بقول لك أخت في أمريكا صلت الجمعة هي الإمام، خطبت نفسها صلت يوم إمام ما شاء الله. إيه؟
أول واحد،
نقول له إمامة المرأة تحرم.
نعم.
الله أبي بس يقول لك عايز راضي زوجته بيصلي هو مرة كتير مرة كتير. طبعا الدليل على التحريم قول النبي عليه الصلاة والتسليم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الحديث أخرجه الإمام البخاري. وطبعا الإمام في الصلاة من تولية أمر ولي أمر بيصلي إمام بينا ده. قال ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت الإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. عرف الأصل الشرعي المرأة بتصلي فين؟ خلف صفوف الرجال. طب تيجي تقدمها لنا ينفع تركع وراها الرجال راكعين وتسجد وراها ساجدين؟ يعني أمر عجب والله. شو الفطر عندما تلوث وتنتكس. ثانيا إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. يعني داخل من غير ما يتوضأ تحرم إمامته من غير وضوء، أو مثلا ثيابه عليه نجاسة وهو عارف ورغم كده دخل بإيه؟ بثيابه نجسة تحرم إمامته. طب المأمومين حالهم إيه لو ما يعرفوش؟ صلاتهم صحيحة، لكن لو علموا صلاتهم لا تصح. ثالثا إمامة الأمي، والأمي عند الفقهاء ليس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. الأمي في لفظ في مصطلحات الفقهاء في الإمامة يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، إن في ناس لا يقرؤون ولا يكتبون ولكن أتقن الناس قراءة للقرآن، أخذ القرآن على المشايخ ومتقن، هذا لا يسمى في الفقه أميا. إنما الأم فقها مين بقى؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة حتى وإن كان معاه دكتوراه ولا يحسن قراءة الفاتحة عندنا في الفقه أمي مش أبي. يعني لا تصح إمامته إلا بمن مثله. إذا كان المسجد كلهم كده أي واحد بيخش خلاص بقى ماشي كده. قال إمامة الأمي هو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لو اللحن جلي، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة، لعجزه عن ركن إيه؟ الصلاة ولصحة الفاتحة. رابعا إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، زي الروافض اللي بيكفروا الصحابة ويسبوا الصحابة، لا يجوز لك أن تصلي خلفهم صلاتهم باطلة في الإمامة إنه بيكفر الصحابة وبيكذب القرآن، فهذا بدعته مكفرة فلا يجوز إمامته. كذلك القبوريون من غلاة المتصوفين بيطوفوا حوالين القبور ويقدموا القرابين لغير الله ويذبحوا لغير الله، لا تجوز إمامتهم الصلاة خلفهم باطلة ماشي، لأن البدعة هنا بدعة إيه؟ كفرية. إنما لو عاصي ماشي كده، مع المعصية برضو بدعة ولكن دي اسمها بدعة الخطأ أو بدعة غير كفرية، فإمامتهم جائزة إن كان متقنا. يعني مثلا واحد حليق أو واحد مدخن أو واحد كذا إمامته جائزة ولكن مع الكراهة، مع إيه؟ الكراهة إذا كان هناك من أفضل منه ماشي كده. إنما اللي تحرم إمامته لا تصح اللي عنده بدعة كفرية، بدعة إيه؟ كفرية. خامسا العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور ماشي كده. واحد عاجز واحد صحيح، الصحيح يقدم. أنت ليه تقدم؟ أنت عاجز ليه تصلي أنت إمام؟ عشان كده قالوا الصحيح يقدم على المريض، إلا ده كان الإمام الراتب وحصل له طارئ من مرض ده عذر مؤقت فيصلي حتى وإن صلى قاعدا ويصلي معه المأمومون قعودا، لفعل حديثنا صلى إذا صلى الإمام قعودا فصلى قعودا، أي الإمام الراتب إمام المسجد حدث له طارئ أو مرض ماشي. نعم لا أثناء الصلاة، لو طرأ أثناء الصلاة كمل أنت قيام عادي، إنما لو هو بدأ صلاة قاعدة، لو بدأ الصلاة قاعدة لمرض يبقى صلي خلف قعود ماشي كده. أما إذا كان مثلا صحيح
واثناء الصلاه تعب فجلس، انت ما تجلس، انت تكمل صلاتك عادي، هو يكمل قاعد عادي وانت تكمل من قيام وركوع وسجود. انما لو بدا الصلاه قاعدا تصلي خلف قاعد. نعم، العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح امامته لمن هو اقدر منه على هذه الامور. يعني هو مريضته الثاني صحيح، صحيح يقدم، ماشي كده. هؤلاء من تحرم ايه امامتهم. المساله الثالثه من تكره امامته بقى. يعني في بعض الناس امامته مكروه، احنا جايين اهو، وتكره امامه كل من اللحان. اللحان ده اللي بيلحن في القراءه، ماشي كده، مش متقن لاحكام التجويد، لان اللحن ينقسم قسمين، لحن جلي اللي هو مثلا يغير معنى الكلمه بتغيير حرف او تغيير تشكيل، اذا كان في الفاتحه تبطل به الصلاه، اما في الصوره مكروه. وفي عندنا اللحن الخافي اللي هو في الاحكام بقى، ما بيمدش المد الطبيعي كويس، ما يمدش المد المتصل كويس، ماشي كده، بيلخبط في الاحكام، ما بيغنش، ما بيقولش الاحكام كويس، فده اسمه لحن خافي، لان اللحن معناه الخطا عامه. قالوا اللحان هو كثير اللحن والخطا في القراءه، وهذا في غير الفاتحه. اما اللحن في الفاتحه بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاه، صلاه باطله لو في الفاتحه وغير معنى كلمه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم. يعني مثلا يقول لك مثلا ايه، صراط الذين هي انعمت علي، قال لك انعمت عليهم، صلاه باطله. شوف مجرد بس خلى الفتحه ضمه، فارق بين انعمت وانعمت، ايه الفارق؟ ان انعمت عيد على الله عز وجل، لكن لو قلت انعمت يبقى انت اللي انعمت، غيرت المعنى تماما، خلاص كده، فالصلاه باطله لو في الايه دي، او اي كلمه في الفاتحه غيرت معناها، غيرت التشكيل، غيرت كذا كذا، غيرت المعنى، انما في الصوره تكره. ثانيا من الذين تكره امامتهم من أم قوما وهم لو كارهون او يكره اكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، حديث اخرجه ابن ماجه. وطبعا قال العلماء كارهون له في امر ايه، دنيا ولا دين؟ المعتبر عندنا الدين، يكرهونه لدينه. انها مثلا ممكن تكون حضرتك المختلف مع الامام في امر الدنيا، مش عارف ايه بينكم من بعض شغل دنياوي، ده لا يؤثر على الصلاه والايمان. انها في الدين، لو مثلا هو غير حسن الخلق او بذيء اللسان او مثلا يغتاب الناس، ماشي كده، فانا اكرهه لذلك، فإمامته مكروه، إمامته إيه؟ مكروه. ثالثا ممن تكره إمامتهم من يخفي بعض الحروف ولا يفصح. في بعض الناس مثلا كده عنده لدغة في بعض الحروف، ما بينطقش الري، ينطقها لام، إغ، مش عارف إيه، ماشي كده. طب أنت تتقدم ليه؟ إمامتك مكروهة، خلي غيرك يتقدم، ماشي كده. من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، في بعض الناس الري عنده جراره يجيبها 10 مرات، ماشي كده، زي اللي يكرر الفاء، واحد بيفقفق، في ناس كده، اسال الله العافيه، يعني عنده بيتهته يفهفه ويتهته، طب ده يخش امام ليه؟ ماشي كده، انت تصلي بكم وصم، تشوف حد يا عم يكون صحيح، الله يكرم، امامتك مكروهه. لان يعني في ناس بس لازم، وتلاقيه مثلا يقعد يعذبك وانت بتصلي، يا عم خلص انت هتجنننا معاك. طيب قال كالفأفأ الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة، أنت بتزود حرفك ليه؟ أنت ارجع ورا. هؤلاء من تكره إمامتهم. المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. يعني كان بيصلي جاء سيدنا جابر وصحابه اسمه جبار، واحد وقف على يمين النبي جنبه والتاني على شماله، فالنبي راح مسكهم الاثنين وراح أخرهم خلفه عليه الصلاة والتسليم. ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والتسليم في البيت ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، النبي يتقدم إمامنا وعندنا صلينا خلفه، ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له جنب منه مش خلف، لأن بعض الإخوة قلنا كذا مرة يجي مثلا لو كانوا اثنين يصلوا جماعة يروح مثلا واحد على اليمين والتاني يروح جاي عند مؤخرة قدمه يتأخر 5 سنتي كده مش عارف جاب منين التأخر ده، تقف مساوي له محاذي له، ودي السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، يعني كان أحدهم بيصلي مع النبي بس جه على الشمال فرنجة وعلى يميني محاذي له، وهكذا كذلك تكرر الأمر مع سيدنا جابر. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود بين المأمومين يصح، ولكن الأولى أن يكون متقدم. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحالة ضرورة، يعني ربما يكون المكان كان ضيق، حين ممكن مثلا بعض الطلبة عايش قاعد في غرفة مثلا طريقة تصلي معاه مثلا جماعة 3 والغرفة ما ينفعش فيها صفين يا صف واحد يدوق في مكان كده، فيجوز الإمام يقف في الوسط ومع واحد عن واحد عن شماله للضرورة، يبقى الحسب الحال يعني. ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام وتكون النساء خلف صفوف الرجال، لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، كانت جدته صلت في الخلف. المسألة علشان على ذلك لما بيسأل البعض يقول لك مثلا وأنا صلي في البيت مع زوجتي لعذر، أنا عندي عذر أن أتخلف على الجماعة فصلي أنا وزوجتي في البيت جماعة أنا وهي فقط، هي تقف فين؟ نقول لك تقف خلفك على اليمين، تقفش جنبك، المرأة ما تقف جنب الرجل في الصلاة، تقف خلفك على طول المكان ضيق يبقى تتأخر عنك شوية على اليمين، ماشي كده جهة اليمين. المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم، يعني الإمام بيتحمل إيه عن المأموم؟ يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مرفوع وإذا قرأ فأنصته، إذا قراءته تعتبر قراءة لك على القول إيه؟ إن في المسألة خلاف كما ذكرنا من قبل. ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، الحديث عند الإمام أحمد بن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، في السرية يجب أن تقرأ أنت كمأموم، بعض الناس بيعتقد إن خلاص مدام في إمام حتى ما قرأش في السرية، يقول لك لا ده في الجهرية فقط السرية لازم تقرأ. المسألة السادسة مسابقة الإمام، بقى لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، إذا قلت الله أكبر في الإحرام قبل منه صلاتك إيه لا تنعقد باطلة، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا، حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، يعني واحد بيساوي الإمام مكروه، الصلاة صحيحة ولكن مكروه لأنه خالف السنة، خالف إيه؟ السنة، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، وإن سبقه حرما، لو سبقته يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. يعني مثلا رقع قبل إمامه، الصلاة صحيحة لكن هو وقع في إذن تحريم، يأثم لهذا الفعل، يأثم. إلا طبعا قلنا في إيه تكبيرة الإحرام فقط لم تنعقد صلاته، إنما في بعد كده في الأركان يحرم ولا تفسد الصلاة. قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يفيد التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وده وعيد شديد جدا. تخيل بقى واحد كده مثلا بسبب الإمام يجي يرفع دماغه بقت حمار، يا رب سلم. والله مشكلة كبيرة يا جماعة، خطيرة جدا، وده على حقيقته ماشي كده. وبعض العلماء قال لك وقد يجتمع معه كمان إضافة للحقيقة مسخ العقل كمان، يعني ممكن مبقاش لو ما حصلش المسخ الظاهر ماشي كده يحصل مسخ في ايه في الرأس، يبقى حمار فعلا، ليه خد غباء الحمار، نسأل الله السلامة. لكن قول النبي على الحقيقة يعني أنا يخشى ممكن ترفع لو انت بتسوي دايما تلاقي نفسك مثلا رأس حمار فعلا حمار، وتبقى مصيبة خطيرة. تخيل بقى واحد يجي المسجد ويخرج حمار، يا رب سلم عشان خالف. والله مشكلة كبيرة، بس طبعا مش هيتركب. قالوا الحكمة في ذلك، عفوا لا احنا سبقنا المسألة السابعة، أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم: واحد، استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، لما أصحاب العلم، أصحاب الفضل، أصحاب الحفظ، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأناء خلف الإمام وقريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلياني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني دائما اللي خصله خلف الإمام أهل العلم الفضل واللي عندهم صبر، إن ربما واحد مثلا عصبي ونفور يصلي وراء الإمام مباشرة، في بعض الناس كده ما عندهم بجاحة ممكن يقعد يستخفف في الصلاة عشان الإمام طول فيشغل الإمام، أنت ما صليش وراء الإمام، أنت صلي في الخلف. ده بعض الناس عادي يقعد يتنحنح.
هي ليلي هنا أمر،
آه طبعا،
لكن شفنا مثلا قضية الاستخلاف في الصلاة، يعني إذا كان اللي وراء الإمام كلهم يعني
ضربين
فالإمام يعني انتقض وضوءه وتراجع، يعني يأثمون كلهم ولا
لا؟ ما لو كانوا كلهم ضربين المسجد كله خلاص هيقدم ما واحد منهم، مش مشكلة بقى، ما هو
ضربين ورغم يعني موجودة عناصر أخرى كفء، لكن هم
يتقدم هم خلف يعني. هم خلافوا، انت عمدوا ذلك في بعض الناس كده لازم صلاة الإمام أصلا ما عندوش علم، نقول اتق الله ابعد، خلي صلاة الإمام أهل العلم،
يعني في إثم.
طبعا يأثم، انت عمد ذلك ماشي، ربما الإمام حصل له عذر هيستخلف من وانت واقف ورا منه، انت ما بتفهمش حاجة، زي ما قلت لك الشيخ ربنا يبارك فيه لما حكيت لكم القصة لما فرانكفورت، وبعدين الشيخ تعب في الصلاة كده في صلاة سرية، فبيقول قلت استخلف اللي ورايا، فراح شد اللي ورا منه، راح الشيخ قرب عشان يتوضى، فبيقول له انا بتوضى لقيت الاخ واقف جنب مني عند الوضوء، بيقول له يا شيخ انت شدتني في الصلاة عايز ايه؟ قال له عايز ايه؟ انا مش عايز حاجة. الله يبقى انت جيت ورايا؟ طب ايه اللي موقفك انت ورا الامام؟ انا مش فاهم، ماشي كده يا شيخ عربي؟ الحمد لله على السلامة يا شيخ عربي. عملت ال والله بوشتلم يا رجل، الله اكبر، شوف الكرامات ما شاء الله. طيب يا شيخ عربي، يبقى اللي صلوا خلف الامام اللي هم اهل العلم اهل الفضل والناس اللي عندهم صبر وحكمه، قالوا الحكمه في ذلك ان ياخذوا عن الامام ويفتح عليه في القراءة اذا احتاج الى ذلك، ويستخلف منهم من شاء اذا ناب وشاء في الصلاه. ثانيا، الحرص على الصف الاول. يا جماعه يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله، أو كما قال النبي. يا الله، تجد بعض الناس أحيانا بيجي بدري المسجد بدري، ليه بيصلي في الخلف خالص ويتأخر؟ لا، جيت بدري اقعد في الصف الأول ماشي كده. واذا كان معروف فيه اهل علم فينا خلاص سيب لهم المكان الخلفي الامام، لكن الصف الاول كبير اهو، صلي هنا صلي هنا، المهم في الصف الاولاني جيت بدري ما تتاخرش، والا يعني الوعيد هنا شديد، ربنا ياخرنا تبقى مصيبه. نسال الله السلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو عرفت فضل الصف الاول والاذان كنت تعمل قرعه عشان تحصل انت الصف الاول او تاذن لفضل الاذان وفضل ايه. طبعا ده خاص بالرجال، اما المراه ايه نقول لها دايما خليكي في الخلف خالص، انت بقى تتنفسي على اخر صف مش اول صف. الحديث نبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ماشي كده؟ الا اذا كانت بقى في مصلى خاص بها بالنساء فقط. انا بقول لو اصلي مثلا في مسجد، احيانا بيكون مسجد فيش مكان للنساء غير خلف الرجال، ان كان كذلك يبقى انت افضل صف ليكي فين؟ في الاخر. طبعا العله ايه؟ ان تكوني كنايه عن الستر وتستر عن الرجال تبعدي، انما لو كان المصلى نساء فقط يبقى لا باس ولا حرج ان صليتي فين؟ في الصف الاول بين النساء.
احنا ما تكلمناش كيف تقوم المراه يعني اخواتها.
حاضر هيجي ان شاء الله ما تقلقش، بعد ما نخلص نقول لك، خلص بس الباب. ثالثا تسويه الصفوف والتراص فيها وسد الفرج واتمام الصف الاول فالاول. يستحب للامام ان يامر بتسويه الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه، حديث اخرجه الامام مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. ودي من خصوصيات النبي حتى لك فإني، انتبه ذكرت لكم أن أخ الله يبارك فيه يعني بدأ يتعلم العلم كده ما شاء الله، اجتهد في تحصيل العلم، ولكن زي ما أنتوا أحيانا بعض الإخوة ياخد من كتب فقط ما جاش العلماء، هو مفكر نفسه كده خلاص بقى يعني ممكن يقرأ، ودي مشكلة خطيرة جدا. فالأخ كان يدخل يقف يصلي إمام في المسجد يقول استووا رصوا صفكم فإني أرى من ورائي كما أرى من أمامي. يا عم الحاج مش أنت الله يهديك ده النبي؟ طبعا عشان مش فاهم إيه اللي خاص بالنبي وغيره، فنفكر إنها خلاص بقى بدأت كل اللي يراعي النبي يقوله، نقول لهم ده دي خاص بالنبي ده، فإني أرى من ورائي ظهري خاص بمين؟ بالنبي مش بيك أنت. طبعا الناس كانوا بيضحكوا طبعا لأن الأخ مش فاهم، فعشان كده أقول لك إن الكتاب قد يكون شيخا إيه مضلا، لازم تكون رجع للعلماء تسأل اللي يشكر عليك، ما تقولوش بدمارك، انت مش زي صاحبنا بتاع النيل يقول لك ايه عقلك، عقل مين يا ابو عقل؟ ارجع للعلماء. ماشي كده؟ يقول لك فسر القران بعقلك. طيب ويعلم الناس الجرأة على كتاب الله وعلى السنه. نسأل الله تعالى ان يهديه وان يكفينا شره ان لم يهديه، اللهم امين. طبعا انتم تعلمون اني لا احب ذكر اسماء المبتدعين في دروسي، يعني انتم عارفينه طبعا. بارك الله في هذا التالي بتاع النمسا ده اللي بيدعو للعقل وال، وان كان ذكر الاسم احيانا يكون لمصلحه شرعيه اذا لم يعرف، عشان ما نلبسش على الناس انتم عارفينه، عشان كده ما بذكرش اسمه. ماشي لو انتم مش عارفينه هقول اسمه مين؟ لا انتوا عارفين. ما بحبش انا اذكر اسماء المبتدعين في دروسي، يعني هم اقل من ان يذكروا في المساجد. اذا فالحديث هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، من خصوصيات النبي انه كان في الصلاه يرى من خلف ظهره كما يرى من امامه صلى الله عليه وسلم. وقال انس رضي الله عنه كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. أدي التسوية. وأنا قلت لك في هذه المسألة أمر آخر، قلت لك إذا كان الذي بجوارك يعني أبعد قدمه عنك قليلا ما تروحش ورا منه، هي السنة تلصق نعم وتسوي. طب اللي جنبك بعيد عنك سنتي سيب، والله يكرمك، ربما يكون مريض ربما يكون موسوس، خلي بالك قوي فتفسد صلاته. كما ذكرت لك مثلا أنا عندي مثلا في صبعي الصغير ده خاصة في البرد لا أتحمل حد يلمسه أكنه نار. وفي بعض الإخوة ما شاء الله عنده رجل يعني مش رجل عادية، رجل لها جوانب، هو مس لكن نص رجله على رجلك أنت، هو مش حاسس ماشي كده، عنده خوف زي خوف الجمل. طبعا خوف الجمل لما بيروح دايس يروح فارش، والفيل كمان صح، فهو مش فاهم ده ممكن يموتك. فنقول لك لو اللي جنبك بعيد عنك سنتي اتنين سيبه، المدام الكتف في الكتف خلاص الله يربي. ده بعض الإخوة تلاقيه فاتح رجله متر ونص في الصالة، ماشي ورا ده يمين ورا ده شمال، ما بيصليش ده بيقعد يروح وراه ويروح وراه ولا مفرجع لي كده. ولازم بعضهم بيجيب لك من كل رجل من خلف الامام يلزقها لك كده، مشكله كبيره كده. ويلاقي الناس يقول الله الله يكرمك، السنه اعتدال، فاللي جنبك بعد عنك سنتي اتنين ما في الا حرج، ما دام الكتف فين في. انما الفرجه المنهي عنها انها تصلح لموضع رجل بينكم، يقول لك الشيطان يخش منها. طب مش هيخش من تحت رجلك من الفتحه الكبيره دي؟ يعني السنت ده الشيطان دخلك منه، والفتحه المتر اللي تحت المتر ونص دي ما دخلش منها. ايوه بنقول لك التماس سنه، ولكن اذا كان اللي جنبك عنده حرج، عنده ظروف، عنده مرض، بعد عنه ما تروحش ورا منه، واعتدل خلي بس فتح قدميك بما يعادل كتفيك كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويستحب اتمام الصف الاول فالذي يليه، فاذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، لقوله عليه الصلاة والسلام التسليم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. يعني نكمل الصف الأول أولا، خلص ناخد الثاني، نبدأ من خلف الإمام ثم يمينا ثم يسارا وهكذا. مش تجد بعض الناس الصف الأول ما اكتملش ويعمل لي صف ثاني، ما ينفعش، خلف السنة. أربعة: صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. طبعا العلماء كانوا يتكلموا في هذه الأحاديث، فبعضهم يرى أنه لا صلاة كاملة وتبطل صلاة من تعمد فقط رغم وجود الفرجة، ماشي كده، يعني اللي يصلي خلف الصف منفردا كبرا وتعمدا رغم وجود الصف ده اللي صلاته لا تصح تبطل. اما لو انت جيت لقيت الصف مكتملا صلي منفرد خلف الصف خلف الامام ما دام الصف ايه مكتمل، خلاص كده ما ينفعش تسحب احد من الصف الاول ابدا خلاص. انما لو كان في الصف في فرجه وانت تعمدت تصلي خلف الصف لا صلاه لك، يبقى سد الفرجه اولا وهكذا. احنا ذكرنا قبل كده لا يجوز لك ان تسحب غيرك من الصف الاول اللي يصلي بجوار، وعددنا الاسباب. قلنا اولا نهى النبي عن التشويش في الصلاه، وانت اذا سحبت شوشت على المصلين. اثنين: النبي قال: من وصل صفا وصلاه الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وانت لما سحبت قطعت الصف فدخلت في الوعيد. ثلاثة: النبي بين فضيله الصف الاول، وهذا رجل جاء مبكرا وحظى بالفضيله، كيف لك ان تسحبه من الفضيله؟ لا يجوز لك هذا. ادي رقم ثلاثة. رقم أربعة: انت حضرتك لما سحبته للخلف اوقعته فيما اردت ان تهرب انت منه، انك لما ترجعه بقى منفرد لوحده ولسه هتكبر لي، فلا يجوز لك ذلك، ماشي كده. ففيها مخالفات جمة، فلا يجوز لك ان تسحب احدا من الصف الاول ليصلي خلفك، ماشي كده. وقلت لك والله وهذا حدث للأسف، ده بسبب الجهل. والله يا جماعة اخ دخل لا اتنين بيصلوا جماعة وساجدين، والله شاله وهو ساجد، شال المأموم وهو ساجد كده اهو، وراح حط وهو ساجد وراح حط وراح. تخيل الجهل وصل لفين، مصيبة خطيرة جدا جدا. وبعضهم بقى يحكي يعني كده جاي يشد اللي قدامه كالواد ملاكم، وتقريبا يعني معرفش يعني لسه جديد وكده، وراح حطه بالبوكس. طب بتشده ليه صحيح؟ ماشي كده، وما يعرف ايه اللي بيشده ده، فمشكله انت اللي بتعمله ده. وطبعا ضحك الصف وكانت مشكله. نختم بقى باجابه مساله الاخ: بالنسبه للمراه اذا امت بني جنسها من النساء يجوز، نعم يجوز للمراه ان تؤم اخواتها وتقف في وسطهن، لا تتقدم عليهن، تقف في وسط الصف بين النساء. طب ترفع صوتها في الجهرية إذا كان لا يوجد رجال أجانب في المكان لا يسمعونها، فلا أن ترفع صوتها بحيث تسمع من إيه؟ الأخوات اللي بيصلينا معها. طب إذا كان في المحيط رجال تخفض صوتها بحيث بس يتمكن من بجوارها أن يسمعها، ولا ترفع صوتها بصوت عالي. ماشي كده؟ والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم.